يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ما المقصود بالعوض؟ هل هو جائزة يجعلها أحد المتسابقين أم جائزة يضعها شخص آخر غير المتسابقين؟
سمعتم الكلام في هذا أن السبق إما أن يكون من إنسان خارج عن المتسابقين، هذا لا إشكال في جوازه. الحال الثاني أن يكون العوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وهذا أيضا لا إشكال في جوازه، من غلب يأخذه. الحالة الثالثة أن يكون العوض من الاثنين من المتسابقين، كل واحد منهم دفع مثل الآخر، هذا محل الخلاف، هل يجوز أو لا بد من دخول شخص ثالث محلل، يسمونه المحلل. والصحيح أنه لا يشترط. نعم،
أثابكم الله. هذا سائل يقول إن بعض الناس وطلاب العلم إذا نصحهم أن يفعل أو إذا نصحهم أحد أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة قالوا ذاك النبي وذاك الصحابة، ما نصيحتكم لهم؟
نعم، ذاك النبي وذاك الصحابة، لكن نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مأمور بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأخذ بفتوى العالم يعتبر تقليدا وهل هو داخل في التقليد المذموم أم المحمود؟
بالنسبة للعامي لا بأس، العامي لا بأس أن يستفتي العالم ويأخذ بفتوى، هذا منتهى استطاعته. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما بالنسبة للعالم فلا يسعه أن يأخذ قول أحد إلا إذا عرف دليله من الكتاب والسنة، أما إذا لم يعرف دليله ومستنده فلا يجوز له أن يأخذ به، وهو يستطيع أن يعرف دليل القول ودليل الفتوى. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم التي تأتي من بلاد الكفر؟
الله جل وعلا، أنتم تستعجلون، لما بعد جاء لكن ما يخالف، الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وهي ذبائحهم اليهود والنصارى، أباح الله لنا ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. والطعام المراد به هنا الذبائح بالإجماع، لأن غير الذبائح من الحبوب والثمار هذه حلال من كل أحد، ما هي خاصة بأهل الكتاب، لكن الكلام الآن على الذبائح. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كما أن الله أباح لنا نساءهم نتزوجها بشرط أن تكون محصنات عفيفات عن الزنا واتخاذ الأقدان، لكن في وقتنا الحاضر الأصل الجواز، لكن في وقتنا الحاضر أحدثت مصانع للحوم لا يذكون فيها الزكاة الشرعية، وإنما يدخلون الحيوان حيا ويخرج معلبا بالمكاين، وأيضا يصعقونه بالكهرباء أحيانا، أيضا يلقونه في الماء الحار حتى يموت، الطيور وما أشبهها، هذه زكاة غير شرعية، لا تحل لا من الكتاب ولا من المسلم، لا من الكتاب ولا من المسلم. فمن هنا وقعت الشبهة الآن في اللحوم المستوردة، لأن أغلبها من هذا النوع. أما إذا تأكدنا أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة الشرعية سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا هذا حلال بالإجماع. لكن لما حدثت هذه الشركات وهذه مصانع اللحوم وأنهم يعملون في الحيوانات والطيور ما ذكر فإن هذا يوجد شبهة عظيمة، بل يكاد يوجد اليقين في أنها غير مذكاة، فلذلك تجنبها. وكل من السمك إذا كنت في بلاد الكفار كل من السمك الذي لا يحتاج إلى زكاة، وإذا لم تجد السمك اللحم ما هو بضروري، كل من الطعام من الرز من الطعام الذي لا يحتاج إلى زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية، يقول هل يكون المسلمون إرهابيون يرهبون الكفار ويكون هذا من باب المدح أم من باب الدم كما هو الآن؟
الإرهاب على قسمين، إرهاب بغير حق هذا لا يجوز، إرهاب الكافر المستأمن أو المعاهد هذا لا يجوز إرهابه ولا يجوز الاعتداء عليه، وهذا إرهاب بغير حق. أما الكافر الحربي فالله أمرنا بجهادهم فنعد من العدة ما يرهبه ويقمعه عنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أخذ العوض في المسائل العلمية؟
على مقتضى الحديث لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الجائزة في الثلاثة، ولكن من العلماء كابن القيم من خرجها على الحديث، إذا كان الحديث فيما يعين على الجهاد فطلب العلم الشرعي من الجهاد، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز على المسائل العلمية والفقهية، يجوز هذا لأن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الجوائز التي توضع على المسابقات في غير الأصناف الثلاثة كمسابقة على كرة القدم، وإذا كانت هذه الجوائز من جهة المدرسة أو الوزارة أو جهة أخرى؟
سمعتم الكلام أن المسابقة على الأقدام والمصارعة والمباراة الرياضية إذا خلت من المنكرات جائزة، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، إنما يستفيد الإنسان مهارة وقوة في بدنه، ولا يجوز له أن يأخذ العوض عليها لأن هذا خارج عن مدلول الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم.
وليس هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أستاذن عليكم انتقال الإخوة في الرياض عنهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول إمام مسجدنا وهو طالب علم أحيانا يصلي بالناس بالجهرية بقراءة غير قراءة حفص عن عاصم، فهل عمله صحيح وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟
الصلاة صحيحة، لكن هو لا يجوز له ذلك لأنه يشوش على الناس، وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة لأنه لا يجوز للإمام أن يقرأ بقراءة خارجة عن قراءة أهل البلد. قراءة أهل البلد الآن كلهم على قراءة حفص، فلا يجوز أن يقرأ بقراءة غيرها ويخالف ما عليه أهل البلد ويشوش على الناس، فمثل هذا إذا لم ينتهي يفصل من الإمامة. أما إذا صلى لنفسه هو لا مانع أنه يقرأ القراءات السبع، إذا صلى لنفسه ما في مانع، لكن يأم الناس لا، شوش عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال لي طالب علم أنه يجوز دق وسماع الطبل للرجال في حالتين فقط، الأولى في وقت أعياد المسلمين، والثانية عند انتهاء المسلمين من الحرب وانتصارهم، فهل كلامه صحيح؟
ما هو صحيح. الرجال لا يستعملون الدف، وإنما يستعمل الدف للنساء في مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح فقط، كما وردت به الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الدفوف وآلات اللهو أنها حرام، لكن استثني الدف في مناسبة الزواج للنساء ويقتصر على موضع الرخصة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: لم يكن من الصحابة أحد يضرب بدف ولا يصفق بكف، يعني ما كانوا يصفقون ولا كانوا يضربون الدفوف. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: ما حكم قول في ذمتك أن تفعل كذا وكذا، وهل يعتبر ذلك من القسم؟
إذا كان نوى القسم فلا يجوز له ذلك، ولكن الصيغة ما هي صيغة قسم، لأن القسم له حروف ثلاثة، هي الواو والله والباء بالله والتاء تالله، هذه حروف القسم. أما في ذمتك فهذا من حيث الصيغة ليس بقسم، لكن من حيث القصد فإنه لا يجوز، لأنه يجر إلى الحلف بغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: يحتج بعض الناس بجواز الأناشيد الإسلامية بحالتين وقعتا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما عندما كان الصحابة يحفرون الخندق وهم ينشدون، والثانية عندما استقبل أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فما هو قولكم في هذا؟
أما عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا فلم يثبت هذا، لم يثبت أنهم استقبلوا بالإنشاد. نقول الإنشاد ولا نقول الأناشيد، لأنه في فرق بين الإنشاد وبين الأناشيد. إنشاد يكون من شخص واحد، وأما الأناشيد فهي تكون جماعية وبأصوات منغمة مطربة، الأناشيد هذه لا تجوز لأنها من الأغاني. أما إنشاد الشعر النزيه والمفيد ينشده شاعر كما كان يفعل حسان عليه رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يشجعه على هذا، وكعب بن مالك وشعراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنشاد الشعر المفيد ما في بأس، ما في بأس. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم تعليق ملصقات عليها أحاديث وكيفية الصلاة وغيرها من الأحكام في الجدر الجانبية والخلفية للمسجد؟
هذا شيء حادث ما كان السلف يعملونه، وهذا يثبط عن تعلم العلم، هذا يثبط الناس عن تعلم العلم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا أمور دينهم ويحفظوا نصوص ويفهموا تفاسيرها، يتعلمون، ما هو يجيبون ملصقات. هذا أول شيء، أنه ما هم من عمل السلف ولا عرفنا عنهم، وثانيا أن هذا يثبط عن طلب العلم عن تعليم الناس. خذ أوراق ولصقهن على سيارك ولا على الجدار ولا، ويقال هذا تعليم. لا، ما هو تعليم، هذا ما هو التعليم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يقول السائل: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لها حكم المقصد؟
الوسائل ليست توقيفية، الوسائل تتجدد، مثل الميكروفون، مثل الإذاعة، مثل المسجلات، هذه وسائل تستخدم لا بأس للدعوة وتبليغ الدعوة، إنما التوقيفي هو المنهج، منهج الدعوة هذا هو التوقيفي. نحن ندعو على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو الناس، طريقته في الدعوة، هذا الذي هو توقيفي. أما الوسائل التي تستخدم للدعوة وتبليغها فهذه لا، ليست توقيفية. ولا كان ما نستعمل الميكروفون ولا نستعمل الإذاعة ولا نستعمل، لأن هذا ما كان الرسول يستعملها، هذه ما هي توقيفية، الوسائل ما هي توقيفية، إنما التوقيفي هو المنهج. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أجابكم الله يقول: هل يجوز قراءة قصيدة البردة أم لا؟
لا تجوز قراءة قصيدة البردة لما فيها من الشرك والبدع، فقراءتها تنشرها بين الناس، تنشر هذه القصيدة بين الناس، تصير محل اهتمام، الواجب إتلافها، الواجب إتلافها والقضاء عليها وأن لا تروج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع الرجل على بيع أخيه؟
نعم، إذا تقدم شخص لخطبة امرأة فأنت لا تقدم على ذلك حتى ينتهي أمره، إما أن يجاب وإما أن يرد، انتظر ولا تتقدم عليه تفسد عليه خطبته، لأن هذا حق له ولا يجوز لك تفسد عليه حقه. لا يخطب على خطبة أخيه، هذا الحديث: لا يخطب على خطبة أخيه، بكسر الطاء. أما لا يخطب، يخطب بضم الطاء، هذا من الخطبة، وأما يخطب فهو من الخطبة وهي خطبة الزوجة. وكذلك لا يبيع على بيع أخيه، إذا باع شخص على شخص سلعة وجعل له الخيار، جعل له الخيار، جعل البائع الخيار للمشتري، أو المشتري جعل الخيار للبائع، مدة الخيار لا تتقدم حتى ينتهي الأمر، إما بأن يأخذ السلعة يعزم عليها أو يردها وبعدين تشتريها أنت، لا تفسد عليه بيعته، تروح لمه تقول: أباخذها أنا منك بزود من الثمن اللي أنت بعتها عليه، افسخ، لا يجوز هذا، تفسد عليه هذا الشيء. نعم. أو إذا شرى منك شيء تقول وله الخيار، لك الخيار، تقول: لا تبيع عليه، أنا بدفع لك ثمن أكثر، بدفع لك ثمن أكثر من ثمن هذه السلعة اللي أنت بعتها عليه، لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة،
أو يقول مثلا إذا شرى سلعة بثمن وله الخيار تروح لمه تقول: هو غالبك، ترى السلعة غالية، أنا أبيع عليك أرخص منها، هذا لا يجوز لك، تفسد بين الناس، اتركوا لما ينتهي أمره. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة العطور والكالونيا التي فيها كحول، وهل وضعها في الثياب يدخل في حديث لعن حاملها؟
الإشاعات كثيرة ونحن لا نصدق الإشاعات، لكن إذا ثبت أن في هذا الطيب شيء من الخمر، من الكحول، الكحول هي الخمر، إذا ثبت أن هذا العطر مخلوط بشيء من الكحول لا يجوز لنا استعماله، أما مجرد الشائعات وأن هذا فيه كحول وما. والضابط في هذا، إذا قلت أنا ما أدري وش اللي ثبت من اللي، الضابط في هذا أنه إذا شرب هل يسكر أو لا، إذا كان يسكر فهو خمر، أما إذا كان ما يسكر فالأصل الإباحة ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند باب الكعبة؟
الدعاء الذي يستحب بالملتزم بين الباب وبين الركن الأسود، بين الحجر الأسود وبين الباب، يقف فيه ويدعو الله عز وجل، هذا الذي ورد. أما عند باب الكعبة لا أعرف شيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحديث الذي مذكور فيه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس حديث صحيح؟
نعم، اللي في علمي أنه لا بأس به ومعناه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترك وليمة الزواج على الاستمرار بسبب وجود المنكر جائز؟ هل ترك وليمة الزواج على الاستمرار،
ترك الوليمة أو ترك الإجابة، الإجابة للوليمة؟
لكن ما يعني يقصد عدم الحضور.
أيه، يقصد عدم الحضور. إذا كانت مشتملة على منكر فلا تحضرها إلا إذا كنت تستطيع إزالة المنكر، إذا كنت لا تستطيع فلا تحضرها. إذا كان قصده إجابة الوليمة، أما إن كان قصده ترك الوليمة هذا ترك للسنة، هذا ترك الوليمة ما هي واجبة لكنها سنة مؤكدة فلا تترك، إلا اللي ما يستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشات، أمر بها، فالذي يستطيع يعمل السنة ولا يسرف، يعمل السنة ولا يسرف. لأن بعض الناس إما أن يجعل وليمة إسراف تبذير، وإما أنه ما يجعل شيء، هذا غلط، طرفين في غلط، الوسط هو الخير. نعم.
أثابكم الله. يقول نفس السائل: ما حكم الكلام على الطعام؟
لا بأس بذلك، وكونهم يشكرون الله على الطعام يذكرون الله أحسن من كثرة الكلام في غير ذلك، وكذلك الكلام في الحاجة، الكلام للحاجة أو للسلام على الحاضرين أو أحدهم لا بأس بذلك على الطعام. نعم، فالكلام للحاجة لا بأس، والكلام الذي ليس به حاجة الأحسن تركه والاشتغال بذكر الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يحرم أهل الطائف ويغتسلون من بيوتهم، وإذا حاذوا الميقات أشاروا إليه، هل هذا الفعل جائز؟
يجوز، لكن الإشارة ليس لها أصل، لا يشيرون إليه، إذا وصلوه يلبون، ينوون، إذا وصلوه نووا الإحرام ولبوا بدون إشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل أدى العمرة ونسي أن يحلق رأسه ولم يذكر إلا بعد وصوله البلد الذي يقيم به، فما الواجب عليه؟
الواجب أن يبادر يخلع المخيطات ويعيد ملابس الإحرام ويحلق في البلد الذي وصل إليه أو في أي مكان، لأن الحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟
لا يجوز، هذا جمع بين عقدين، بيع، عقد البيع وعقد الإجارة، وكل عقد له أحكام تخالف أحكام العقد الآخر، هذا لا يجوز. الواجب أن يكون بيعا فقط أو يكون تأجيرا فقط ولا يجمع بينهم، ثم هذا الحظ فيه والفائدة للبائع، أما المشتري المسكين فإنه لا حظ له في ذلك، يؤخذ تعبه ماله بعدين يقال مالك شيء، ولا تصير السيارة ما تساوي شيء ويقول خذها بيع وهي ما تساوي شيء، ما يجوز هذا، في جهالة وفي غرر وضرر على الطرف الثاني. نعم، ما يدرى وش تأول إليه السيارة، هذا بيع شيء مجهول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض العلماء في اليمن يجيزون زيارة النساء للقبور، نريد فتوى واضحة في ذلك.
نحن لا نجيز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، واللعن لا يكون إلا على محرم كبير، كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية.
رجل أدرك الجماعة من أول الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن على طهارة فخرج من الصلاة ثم توضأ فعاد للصلاة، هل يعد أنه أدرك الجماعة وقد نال أجرها علما أنه لم يدركها بعد أن عاد؟
ما يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجماعة، أما إذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا للجماعة، ولا يكفي أنه حضر وصار ما هو على وضوء راح يتوضأ وفاتت الجماعة، ما يكون مدركا للجماعة. نعم.
أثابكم الله. يقول هل الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من كبائر الذنوب؟
نعم، لا يجوز هذا، من أمور الجاهلية، وما كان من أمور الجاهلية فإنه من المحرمات الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. تكملة لأسئلة الأخ السائل يقول الشراب المخروق إذا صليت به هل أعيد الصلاة؟
إذا كان الخرق كبيرا يبدو من ورائه بعض الرجل نعم تعيد الصلاة، لأنه يكون قد فسد وضوءك، لما ظهر بعض الرجل انتهت الرخصة، الرخصة إنما هي على الشيء الساتر للرجل الذي يشق نزعه، وهذه رجل بارزة مكشوف كثير منها فلا يجزي هذا. أما إذا كان الخرق يسيرا ولا يشاف الرجل إلا إنسان يبي يحرص ويدقق النظر فهذا لا يؤثر إن شاء الله، لأنه قل شراب يكون مصمة لا يظهر شيء أبدا من الرجل، الشيء اليسير لا يظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو علاج التأخر عن صلاة الجمعة؟
تبكير، علاجه التبكير، يبكر لصلاة الجمعة ويحتسب الأجر يزول إن شاء الله الكسل واعتياد التأخير. نعم. المهم أن الإنسان يهتم، وإذا اهتم الإنسان بالشيء أعانه الله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل بماذا ينعقد الإحرام، هل تكفي النية أم لا بد من التلبية، وهل تكفي النية الابتدائية؟ أرجو التوضيح أثابكم الله.
الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم، وأما محظورات الإحرام مثل لبس المخيط ومثل الطيب ومثل هذه تجنبها، لكن ليست هي الإحرام، الإحرام هو النية، نية الدخول بالنسك، فإذا نوى الإحرام دخل بالنسك ولو لم يخلع المخيطات ولو لم يتجنب المحظورات انعقد إحرامه، ويكون عليه فدية في المحظورات. نعم.
أحسن الله إليكم. في حديث الاستخارة هل يركع ركعتين من غير الفريضة؟ قال بعضهم تكون هذه الركعتين غير الفريضة وغير السنة الراتبة، فهل لهذا أصل؟
نعم، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، إن صلاة الاستخارة مستقلة، ركعتان ليست من الفريضة ولا من الراتبة، وإنما هي ركعتان صلاة مستقلة للاستخارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة أو كما جاء في الحديث؟
الدلجة، نعم، على المسافر، هذا إرشاد للمسافر لأنه يرتاح وسط النهار ويريح الدابة ويسير في أول النهار في الغدوة أو في الروحة في آخر النهار وقت البراد أنشط، وكذلك شيء من الدلجة يعني من الليل، يسير في شيء من الليل لأن هذا أنشط له ويعينه على قطع المسافة. هذه إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما أهم أسباب الثبات على الدين أثابكم الله؟
أهم الأسباب توفيق الله أو قبل كل شيء، ثم فعل الأسباب من قبل العبد، فعل الأسباب من قبل العبد، أن يتعلم أمور دينه حتى يفهمها، أن يسأل الله الثبات ويكثر من الدعاء، أن يتجنب أهل الشر وأهل الفتن وأهل الفساد وأهل الشكوك والشبهات، تجنبهم ولا يصحبهم، هذه من أسباب الثبات بإذن الله، يكون مع الأخيار ومع أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد أن توضحوا لنا صفة التيمم ولو بصفة موجزة.
أن يقصد إلى صعيد طيب، إلى الأرض الطاهرة التي عليها صعيد غبار، يضرب عليها بباطن كفيه مبسوطتين، ثم يمسح، أولا ينوي التيمم، ثم يسمي، ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه عرضا، ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي والدي رحمه الله تعالى وجميع موتى المسلمين، وبقي بعده أنا وأمي وأخواتي إضافة إلى جدي وجدتي، وعند توزيع التركة علينا رفضت أمي وبعض إخوتي أن يعطوا جدي وجدتي حصتهم، وقالوا نعطيهم قطعة أرض تكفيهم عن الباقي، وأنا أقول يعطون نصيبهم كاملا، فبماذا تنصحونا؟
نعم، يجب إعطاؤهم نصيبهم كاملا، إلا إذا رضوا هم بالمعاوضة المصالحة لا بأس، إذا رضوا بذلك لا بأس، أما إجبارهم على ذلك لا يجوز. يجب إعطاء المواريث لأصحابها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومن تصالح عن حقه ما في مانع. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: متى يقرأ هذا الدعاء؟ اللهم رب الناس أنت بالبأس أشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك.
على المريض، يقرأ على المريض والمصاب، هذه رقية، هذا من الرقية، من أدعية الرقية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: توفي أخي ولديه أرض ولا ندري نيته في ذلك، هل يريد بيعها أم يريد أن يتخذها سكنا؟ هل يجب فيها زكاة؟
الأرض صارت لكم بعد وفاة صاحبها، صارت لكم، إذا حال عليها الحول كل يزكي نصيبه، أما قبل وفاته إن علمتم أنه لم يخرج الزكاة إنه يجب عليكم إخراجها، لأنها دين في ذمته، والدين مقدم على الميراث سواء كان لله أو للمخلوق، يقدم الدين. أما إذا لم تعلموا فليس عليكم شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتى إلي شخص واشترى من عندي سلعة بقيمة 30 ريال وأعطاني 100 ريال وبقي له 70 ريالا فأعطيته 20 ولم أجد 50 ريال، فقمت بالذهاب من أجل الصرف، فقال لي: لا تذهب، فإن ذهابك يجعل هذه المعاملة معاملة ربوية، فما رأيكم؟
ما بعد انفض المجلس ما داموا في تفاهم في أخذ البقية، وراح يأخذ من جاره هذا لا زال المجلس مستمرا ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز للأب أن لا يعطي ابنته للرجل ذو دين وخلق بسبب أنه أسود أو ليس له قبيلة؟
وهذه أمور تحتاج إلى نظر تحقق من الواقع، ما ندري وش الأسباب التي منعته من الإجابة، ربما يكون عنده أسباب صحيحة، نحن لا نقول إنه مخطئ فإن ما ندري. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم رجل زكى على غنم ولم يوجد عنده غنم أصلا ولكن مقصده على أن يستخدم عمال؟
لا يجوز هذا، ما يجوز أنه يفعل العمل هذا، يدفع زكاته وما عنده مال لغرض آخر، ما يسميها زكاة هذا، هذا ما يسميها زكاة، يسميها باسمها، ما يسميها زكاة، زكاة عبادة، ولا يجوز مثل هذا يسمى بالزكاة، يسميها ضريبة، يسميها ما يريد، لكنها ما هي بزكاة. نعم.
أثابكم الله، يقول السائل استأجرت محلا تجاريا ويصفي ربح شهري قدره 1500 ريال وأصرفها حين أخذها فلا يبقى منها شيء، هل عليها زكاة وكم مقدارها علما أني استأجرت المحل جاهز ولم أجهز فيه شيء؟
الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، فإذا صرفته في الحال قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم، إذا أردت العمرة وكنت أريد أن أذهب إلى جدة من هنا هل أحرم من جدة أم ماذا؟
إذا
أردت العمرة وكنت أريد أن أذهب إلى جدة من هنا فهل أحرم من جدة أم ماذا؟
تحرم من هنا، ما تحرم من جدة، أنت ناوي العمرة من هنا تحرم من هنا من الميقات الذي في طريقك، وكونك تذهب إلى جدة ما يلغي عنك الإحرام وأنت تريد العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل ما حكم من يلمز من يأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله بالجامي؟
إيه؟ جامي يا حبة، لا، هل جامي هذا اللي يأمر بالسمع والطاعة ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا حبذا هل جامي هذا؟ نعم، هذا قاله الرسول، ما هو بالجامي، الرسول قاله وأمر به، الله قبل الرسول أمر به، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما هو بالجامي، الله أمر به، النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر به الله ورسوله، ما هو بالجامي اللي أمر به. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول السائل
هذا مثل اللي يقول اللي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك هذا وهابي، لا تطيعه، هذا مذهب خامس، هذا وهابي، يا حبذا ذا الوهابي الذي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، سمه ما شئت. نعم.
يقول السائل ما حكم طلب الرقية للغير وهل صاحب ذلك يقول ما حكم طلب الرقية للغير،
طلب الرقية ايش
لغيره يعني مو لنفسه
يعني وسيط؟
اي نعم. وهل صاحب ذلك لا يكون
هذا شيء طيب؟ لا بس انك شوف احد يرقي وتقول له فلان مريض تحتسب ترقيه، وهذا الإنسان معروف بالعقيدة السليمة وتوسط له عند الراقي، لا بأس بذلك، هذا سعي في الخير، هذا مثل قول سعيد بن المسيب، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. نعم.
أحسن الله عليكم، يقول السائل ما حكم استعمال الملح في طرد الجن زعما أن ذلك ثابت بالتجربة الظاهرة.
هذا من الشعولات، هذه شعولة تحذر. يقولوا رشوا سيسان البيت بالملح، قولوا هذا ما هذه شعولة، ولا عرف أن هذا دواء أو أنه يطرد. اللي يطرد الجن ذكر الله، الشيطان ينفر من البيت أو يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تجيب ملح وتحطه، اقرأ من القرآن، استعمل الورد صباحا ومساء. أما الملح ما هو بنافع، هذه شعوذة. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح إدخال التجارب في الرقية كأن تجرب بعض الآيات لبعض الأمراض أو يستخدم شيء من الأعشاب المجربة؟
القرآن كله شفاء لا شك، وهو أنواع منوعة، جميع الأمراض الحسية والمعنوية فيه شفاء، ولكن كل مرض له آيات خاصة من القرآن، والسحر له آيات خاصة من القرآن. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الرقاة يستخدم المسك ويقول إن هذا يؤذي الجن.
لا يجوز هذا، ولا أصل له، ما يستعمل المسك ولا البخور ولا الدخون أو الدخان، كل هذا من الشعوذات التي لا أصل لها. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى ساحر ليحل عنه السحر الذي عمل له وقد رقى المسحور نفسه زمنا طويلا ولم يشف من سحره؟
سبحان الله، السائل هذا ما حضر الدرس، يقول ما حكم الذهاب للساحر ليحل السحر، وين راح درسنا من أوله إلى آخره؟ نقول لا، ما يذهب إلى الساحر، حرام، شرك بالله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا توكل المسحور على الله ولم يأخذ العلاج وصبر على هذا يريد بها رفع درجته عند الله، فهل في هذا قدح في عقيدته؟
هذا تقصير، الله أمر بالتوكل عليه وأمر بأخذ الأسباب، فيؤخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. لا تأخذ بالأسباب وتترك التوكل، ولا تأخذ بالتوكل وتترك الأسباب، اجمع بينهما. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا وجد العمل أي السحر فماذا نفعل لفك السحر؟ يقول: إذا وجد العمل أي السحر فماذا نفعل لفك السحر؟
ما سمعت الكلام، ماذا تعمل؟ اعمل ما ذكر الشيخ في هذا الباب نقلا عن أهل العلم. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: لي قريبة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ولكنها تفضل العزلة ولا تجلس حتى مع والديها، فأتينا بقارئ وقال بأن عليها مس وسحر، فهل كلامه صحيح؟
ها، نعرف هذا القارئ، كل قارئ يصير يصلح، هذه عنده مرض نفسي، هذه عندها مرض نفسي يعالج بأمرين. الأمر الأول أنه يؤخذ لها دواء من الأطباء النفسيين، والأمر الثاني أنها تعالج بالذكر والورد والرقية الشرعية. نعم،
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الرقاة يرقون الناس ثم يتكلمون مع الجن، فهل يجوز هذا في الرقية؟
هذا قد يحصل إذا كان الراقي ثقة، إذا كان الراقي ثقة عنده علم بالرقية الشرعية، قد يحصل أن الجن ينطق بلسان الإنسي المصاب، قد يحصل هذا. أما الراقي الجاهل والراقي الذي، هذا قد يكون بينه وبين الجن اتفاق، يصير مشعوذ ومعه تعامل مع الجن ويصير بينهم اتفاق هو الجن ليضلوا الناس في هذه الطريقة. ما كل راقي يوثق به يا إخوان، ما كل راقي يوثق به حتى يعرف من أين نشأ، من أي بلد، على من تعلم، ما هي عقيدته، ما بس راقي وبس. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تجوز الاستعانة بالجن المسلمين في الرقية؟
أعوذ بالله من الشيطان. استعاذة نوع من أنواع العبادة، لا تجوز إلا بالله عز وجل. إذا استعاذ بالجن أشرك بالله الشرك الأكبر، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. الله جل وعلا قال: وأنه كان رجال، حكاية عن الجن الذين أسلموا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا على وجه الإنكار، فزادوهم رهقا يعني ضعفا، تسلطوا عليهم خافوهم عقوبة لهم. فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق جن أو إنس إلا فيما يقدر عليه الإنسي، اللي يقدر عليه يستعان به، يستعان به على دفع الشر على العدو، يقدر على هذا، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما ما لا يقدر عليه الإنسان لا يجوز أن يستعاذ به، هذا إنما يستعاذ بالله عز وجل. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما يسمى الحلتيت من الأدوية التي تطرد الجن؟
لا أعرف هذا، لا أعرف إن الحلتيت يطرد الجن. الحلتيت نعم نوع من الأدوية، لا أعرفها حتى العوام إن يستعملونه ليشمونه عن ريح الطيب الذي يلهب الجرح، الجرح يلتهب، يشم الحلتيت، يشم دخان هدب الأثل مثلا، فينتقض التسمم هذا، تسمم الجرح، يعني أشياء مجربة لا بأس بها. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قتل النمل الموجود في البيت بأنواع المبيدات؟
أول شيء يستعيد منه، يحذره، ينذره، ينذره قبل، فإذا ما خرج ولا كف شره فإنه يقتل، يقتل بالمبيدات. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم طلب الأجرة على الرقية؟
لا بأس بذلك، تؤخذ الأجرة على الرقية الصحيحة، أخذها الصحابة رضي الله عنهم من اللذيذ الذي رقوه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها، وقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، ما معنى كلمة فوق؟
يعني أن نصيب البنات لا يزيد عن الثلثين، سواء كن اثنتين أو فوق اثنتين، لو كن عشر عشرين ما لهن إلا الثلثين، فمعنى فوق اثنتين يزيل الوهم أن الثلثين خاصان بالثنتين، فالآية بيّنت أن الثلثين للبنات ثنتين أو ما فوق الثنتين. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الفراسة من الكهانة؟
لا، الفراسة ما هي من الكهانة، توقع، الفراسة توقع بعلامات، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، والمتوسم هو المتفرس في الأشياء، القافة يعرفون الآثار، يعرفون الدم والأشباه، هذا من الفراسة، الفراسة الشرعية، وهذا شيء يجعله الله في بعض الناس فطنة، يجعله الله في بعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة، هل هو خاص بتمر المدينة أم بسائر أنواع التمور؟
هو الظاهر سبع تمرات من عجوة المدينة، هذا هو الظاهر. وإذا لم يجد عجوة المدينة سبع تمرات من أي تمر يأكل منها، فيها نفع وفيها فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع في هذه الأيام إعلان النفير العام للجهاد في سوريا، ما هو توجيهكم؟
النفير ما يكون إلا من ولي الأمر، إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، قيل لكم. والذي استولى النفير، النفير هو ولي الأمر خاصة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحة معاليكم لمن ابتلي بابن ذهب إلى مواقع الفتن في سوريا مدعيا ومتذرعا بالجهاد وعاصيا لوالديه وعاصيا لولي أمره؟
على كل حال الله يتولاه، نسأل الله أن يهديه وأن يرده سالما لوالديه، وهو أخطأ لكن لعل الله أن يرده ويتوب عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يجعل مسألة الخروج على الحاكم الفاسق مسألة اجتهادية؟
نعوذ بالله، هذه اجتهادية؟ الرسول نص على هذا، نص على أنه يطاع ولي الأمر ولو كان فاسقا، ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان، يعني حجة. لا يجوز هذا، لما يترتب على الخروج من المفاسد وسفك الدماء وضياع الأمن، المحاذير العظيمة. الرسول أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، وإن جار وإن ظلم، لأن هذا أخف من الفوضى وضياع الأمن إذا خرج على الإمام. قارن بين حالة الناس بوجود الإمام ولو كان فاسقا أو جائرا، وبين حالتهم بدون إمام والعياذ بالله، ماذا يكونون؟ هذا جهل من القائل، جهل من القائل، أو ضلال، أنه يعرف لكنه ضلال ويريد أن يضل الناس ويدعوهم إلى الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟
هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة لأن إرجاءهم خفيف، أو إرجاءهم مثل المرجئة الآخرين، هم أخف في المرجئة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف ينمي طالب العلم ملكته الفقهية، وكيف يستفيد من كتب أصول الفقه؟
لابد من القراءة على العلماء المتأهلين، يأخذ العلم عن العلماء، الأصول وغير الأصول لازم، إما في المعاهد والكليات ودور التعليم، وإما في المساجد وعلى العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد إتمام الوضوء وأثناء الرعاف يصحبه بعض الدم سواء كان قليلا أو كثيرا، هل هذا الدم ينقض الوضوء أم لا؟
إذا كان ينقطع فإنه لا بد أنه يصبر لما ينقطع الدم ويتوضأ. إذا كان ما ينقطع دائم فهو يتوضأ ويصلي ولو خرج الدمعة، لأن هذا حدثه دائم، هذا حدثه دائم، ويصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حلف الرجل على أثناء على أشياء كثيرة، إذا حلف الرجل على أشياء كثيرة في عدة سنين، فهل تعدد الكفارات؟
ما في شك أن إذا قصد عقد اليمين على أشياء كثيرة أنه ينعقد، لكن يحلها الكفارة، يكفر عن يمينه وتنتهي والحمد لله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله جعل الكفارة حلا لليمين فيكفرها وتنحل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا تزور النساء القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، لا تزوره النساء، حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، النساء يعني، والمتخذين عليها المساجد والسرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات القبور، هذا عام لجميع القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وما حكم الصلاة في مسجد جاوره قبر؟
إذا كان منفصلا عنه بطريق أو بفضاء بينه وبين المسجد فلا بأس، أما إذا كان متصلا بالمسجد، القبر متصل بالمسجد، فهذا المسجد مبني على قبر لا تجوز الصلاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة ذهبت مع زوجها إلى العمرة، فلما وصلوا إلى الحرم وجدوا زحاما، فاعتمر الرجل وترك زوجته عند أولادها خوفا عليهم من الزحام، ولم تعتمر المرأة، ثم ذهبوا إلى مدينتهم مع العلم أن الزوج جامع المرأة، فما الحكم في ذلك؟
هذا نتيجة عدم السؤال، لو سألوا أهل العلم لوجدوا الحل. المرأة ما تزال محرمة وهي في بلدها، تتجنب محظورات الإحرام، ترجع تؤدي العمرة، إذا كان حصل عليها جماع فهي العمرة فاسدة، لكن تمضي فيها وتكملها ثم تذهب مع زوجها إلى الميقات الذي أحرمت منه الأول وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء. لو سألوا من الأول استراحوا من هذه المشاكل، لكن لا، فإنهم يعملون برأيهم ولا يسألون. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. لازم من إتمام الحج إذا أحرم به، لازم من إتمام العمرة إذا أحرم بها لا بد من إتمامها، ولا يجوز إلا مع الإحصار، إذا أحصر عن البيت بعدو منعه تحلل ويذبح شاة، أما مجرد أنه وجد مشقة، المشقة ما هي بدائمة، ينتظر حتى تزول في آخر الليل في وسط الليل تزول المشقة الزحام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة لامرأة يتقاضى زوجها مرتبا علما بأن زوجها عليه ديون؟
لا، يعطي زوجها إذا كان عليه ديون ولا يستطيع سدادها أو لا يستطيع أن ينفق على امرأته، يعطي الزوج لأنه هو الذي ينفق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: مسحت على الجورب لصلاة العصر، ولما جاء وقت العصر لليوم الثاني كنت على طهارة، فهل أخلعه أو أصلي به؟
بداية المسح متى؟ المسح بعد اللبس الأول متى؟
لم يذكر شيء.
إذا كان أنه أول مسح في العصر، أول مسح بعد اللبس، فإنه يستمر إلى العصر الثاني من اليوم الثاني. ما إذا كان أنه قبل العصر، مسح قبل العصر أول مسح، فإنه لا يصلي به العصر، خارج هذا، خارج المدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علمت أن قريبا لي يشرب الخمر أو يستعمل مخدرات، فهل يؤاكل ويجالس أو يبلغ عليه أو يستر عليه؟
لا، ما يستر عليه، يناصح ويخوف بالله، لا فإن تاب إلى الله وترك هذا الشيء، وإلا فإنه يبلغ عنه ولا يتستر عليه وهو مصر على المخدرات وعلى الشر، يبلغ عنه يجرى عليه الحكم الشرعي. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: عندنا في العمل في فترة الصباح اجتماع للفطور، ونحن مجموعة ويجلس معنا رجلين، رجل نصراني وآخر تارك الصلاة، فما حكم جلوسي معهم؟
تجلسون ليش؟ وش ما يجلسون؟ ما ندري وش المجلس هذا، جلوس معهم نصراني ومعهم واحد يترك الصلاة، جلسا سوء، فلا يصلح هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلبت من رجل أن يصرف لي 50 ريالا، فأعطاني المبلغ مفرقا إلا ريالا واحدا نقص فلم يجده، فرضيت وأخذت المبلغ، فهل في هذا شيء؟
رضيت؟
نعم.
يعني تسامح بالريال؟
نعم.
إذا تسامح به ما يخالف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حبذا لو أقمتم درس في علم الفرائض، لا سيما أن كثيرا من طلبة العلم قد انصرفوا عنه.
يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ما المقصود بالعوض؟ هل هو جائزة يجعلها أحد المتسابقين، أم جائزة يضعها شخص آخر غير المتسابقين؟
سمعتم الكلام في هذا، أن السبق إما أن يكون من إنسان خارج عن المتسابقين، هذا لا إشكال في جوازه. الحال الثاني أن يكون العوض من أحد المتسابقين دون الآخر، وهذا أيضا لا إشكال في جوازه، من غلب يأخذه. الحالة الثالثة أن يكون العوض من الاثنين، من المتسابقين، كل واحد منهم دفع مثل الآخر، هذا محل الخلاف، هل يجوز أو لا بد من دخول شخص ثالث محلل، يسمونه المحلل. والصحيح أنه لا يشترط. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: إن بعض الناس وطلاب العلم إذا نصحهم أن يفعل أو إذا نصحهم أحد أن يفعلوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة، قالوا: ذاك النبي وذاك الصحابة، فما نصيحتكم لهم؟
نعم، ذاك النبي وذاك الصحابة، لكن نحن مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأخذ بفتوى العالم يعتبر تقليدا، وهل هو داخل في التقليد المذموم أم المحمود؟
بالنسبة للعامي لا بأس، العامي لا بأس أن يستفتي العالم ويأخذ بفتوى، هذا منتهى استطاعته. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما بالنسبة للعالم فلا يسعه أن يأخذ قول أحد إلا إذا عرف دليله من الكتاب والسنة، ما إذا لم يعرف دليله ومستنده فلا يجوز له أن يأخذ به، وهو يستطيع أن يعرف دليل القول ودليل الفتوى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم أكل اللحوم التي تأتي من بلاد الكفر؟
الله جل وعلا، أنتم تستعجلون، لما بعد جاء، لكن ما يخالف، الله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وهي ذبائحهم، اليهود والنصارى أباح الله لنا ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والطعام المراد به هنا الذبائح بالإجماع. لأن غير الذبائح من الحبوب والثمار هذه حلال من كل أحد، ما هي خاصة بأهل الكتاب، لكن كلام الآن على الذبائح. طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، كما أن الله أباح لنا نساءهم نتزوجها بشرط أن تكون محصنات عفيفات عن الزنا واتخاذ الأقدان، لكن في وقتنا الحاضر الأصل الجواز، لكن في وقتنا الحاضر أحدثت مصانع للحوم لا يذكون فيها الزكاة الشرعية، وإنما يدخلون الحيوان حيا ويخرج معلبا بالمكاين، وأيضا يصعقونه بالكهرباء أحيانا، أيضا يلقونه في الماء الحار حتى يموت، الطيور وما أشبهها. هذه زكاة غير شرعية، لا تحل لا من الكتاب ولا من المسلم، لا من الكتاب ولا من المسلم. فمن هنا وقعت الشبهة الآن في اللحوم المستوردة، لأن أغلبها من هذا النوع. أما إذا تأكدنا أن هذه الذبائح تذبح على الطريقة الشرعية سواء كان الذابح مسلما أو كتابيا هذا حلال بالإجماع، لكن لما حدثت هذه الشركات وهذه مصانع اللحوم وأنهم يعملون في الحيوانات والطيور ما ذكر، فإن هذا يوجد شبهة عظيمة، بل يكاد يوجد اليقين في أنها غير مذكاة، فلذلك تجنبها. وكل من السمك إذا كنت في بلاد الكفار كل من السمك الذي لا يحتاج إلى زكاة، وإذا لم تجد السمك اللحم ما هو بضروري، كل من الطعام من الرز من الطعام الذي لا يحتاج إلى زكاة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الآية، قل هل يكون المسلمون إرهابيون يرهبون الكفار ويكون هذا من باب المدح أم من باب الدم كما هو الآن؟
الإرهاب على قسمين، إرهاب بغير حق هذا لا يجوز، إرهاب الكافر المستأمن أو المعاهد هذا لا يجوز إرهابه ولا يجوز الاعتداء عليه، وهذا إرهاب بغير حق. أما الكافر الحربي فالله أمرنا بجهادهم، فنعد من العدة ما يرهبه ويقمعه عنا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أخذ العوض في المسائل العلمية؟
على مقتضى الحديث لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الجائزة في الثلاثة، ولكن من العلماء كابن القيم من خرجها على الحديث، إذا كان الحديث فيما يعين على الجهاد فطلب العلم الشرعي من الجهاد، طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجوائز على المسائل العلمية والفقهية، يجوز هذا لأن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الجوائز التي توضع على المسابقات في غير الأصناف الثلاثة كمسابقة على كرة القدم، وإذا كانت هذه الجوائز من جهة المدرسة أو الوزارة أو جهة أخرى؟
سمعتم الكلام أن المسابقة على الأقدام والمصارعة والمباراة الرياضية إذا خلت من المنكرات جائزة، لكن لا يجوز أخذ العوض عليها، إنما يستفيد الإنسان مهارة وقوة في بدنه، ولا يجوز له أن يأخذ العوض عليها لأن هذا خارج عن مدلول الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم.
وليس هذا من الجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم أستاذنا وعليكم انتقال الإخوة الرياضة عندهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: إمام مسجدنا وهو طالب علم أحيانا يصلي بالناس بالجهرية بقراءة غير قراءة حفص عن عاصم، فهل عمله صحيح؟ وما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟
الصلاة صحيحة، لكن هو لا يجوز له ذلك لأنه يشوش على الناس. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة لأنه لا يجوز للإمام أن يقرأ بقراءة خارجة عن قراءة أهل البلد. قراءة أهل البلد الآن كلهم على قراءة حفص، فلا يجوز أن يقرأ بقراءة غيرها ويخالف ما عليه أهل البلد ويشوش على الناس. فمثل هذا إذا لم ينتهي يفصل من الإمامة. أما إذا صلى لنفسه هو لا مانع أنه يقرأ القراءات السبع، إذا صلى لنفسه ما في مانع، لكن يأم الناس لا، شوش عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قال لي طالب علم أنه يجوز دق وسماع الطبل للرجال في حالتين فقط، الأولى في وقت أعياد المسلمين، والثانية عند انتهاء المسلمين من الحرب وانتصارهم، فهل كلامه صحيح؟
ما هو صحيح. الرجال لا يستعملون الدف، وإنما يستعمل الدف للنساء في مناسبة الزواج لأجل إعلان النكاح فقط، كما وردت به الرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل في الدفوف وآلات اللهو أنها حرام، لكن استثني الدف في مناسبة الزواج للنساء ويقتصر على موضع الرخصة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: لم يكن من الصحابة أحد يضرب بدف ولا يصفق بكف، يعني ما كانوا يصفقون ولا كانوا يضربون الدفوف. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: ما حكم قوله في ذمتك أن تفعل كذا وكذا، وهل يعتبر ذلك من القسم؟
إذا كان نوى القسم فلا يجوز له ذلك، ولكن الصيغة ما هي صيغة قسم، لأن القسم له حروف ثلاثة، هي الواو والله والباء بالله والتاء تالله، هذه حروف القسم. أما في ذمتك فهذا من حيث الصيغة ليس بقسم، لكن من حيث القصد فإنه لا يجوز، لأنه يجر إلى الحلف بغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: يحتج بعض الناس بجواز الأناشيد الإسلامية بحالتين وقعتا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهما عندما كان الصحابة يحفرون الخندق وهم ينشدون، والثانية عندما استقبل أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فما هو قولكم في هذا؟
أما عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا فلم يثبت هذا، لم يثبت أنهم استقبلوه بالإنشاد. نقول الإنشاد ولا نقول الأناشيد، لأنه في فرق بين الإنشاد وبين الأناشيد. إنشاد يكون من شخص واحد، وأما الأناشيد فهي تكون جماعية وبأصوات منغمة مطربة. الأناشيد هذه لا تجوز لأنها من الأغاني. أما إنشاد الشعر النزيه والمفيد ينشده شاعر كما كان يفعل حسان عليه رضي الله عنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يشجعه على هذا، وكعب بن مالك وشعراء الرسول صلى الله عليه وسلم فإنشاد الشعر المفيد ما في بأس، ما في بأس. نعم نعم.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل من الجزائر يقول: ما حكم تعليق الملصقات عليها أحاديث وكيفية الصلاة وغيرها من الأحكام في الجدر الجانبية والخلفية للمسجد؟
هذا شيء حادث ما كان السلف يعملونه، وهذا يثبط عن تعلم العلم، هذا يثبط الناس عن تعلم العلم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا أمور دينهم ويحفظوا نصوص ويفهموا تفاسيرها، يتعلمون، ما هو يجيبون ملصقات. هذا أول شيء، أنه ما هم من عمل السلف ولا عرف معهم، وثانيا أن هذا يثبط عن طلب العلم عن تعليم الناس. خذ أوراق ولصقهن على سيارك ولا على الجدار ولا، ويقال هذا تعليم. لا، ما هو التعليم، هذا ما هو التعليم. نعم.
أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال الذي عن طريق الموقع الإلكتروني، حيث يقول السائل: هل وسائل الدعوة توقيفية أم لها حكم المقصد؟
الوسائل ليست توقيفية، الوسائل تتجدد، مثل الميكروفون، مثل الإذاعة، مثل المسجلات، هذه وسائل ما تستخدم لا بأس للدعوة وتبليغ الدعوة. إنما التوقيفي هو المنهج، منهج الدعوة، هذا هو التوقيفي. نحن ندعو على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يدعو الناس، طريقته في الدعوة، هذا الذي هو توقيفي. أما الوسائل التي تستخدم للدعوة وتبليغها فهذه لا، ليست توقيفية. ولا كان ما نستعمل الميكروفون ولا نستعمل الإذاعة ولا نستعمل، لأن هذا ما كان الرسول يستعملها، هذه ما هي توقيفية، الوسائل ما هي توقيفية، إنما التوقيفي هو المنهج. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونعود لأسئلة الحضور. هذا سائل أجابكم الله يقول: هل يجوز قراءة قصيدة البردة أم لا؟
لا تجوز قراءة قصيدة البردة لما فيها من الشرك والبدع، فقراءتها تنشرها بين الناس، تنشر هذه القصيدة بين الناس وتصير محل اهتمام. الواجب إتلافها، الواجب إتلافها والقضاء عليها وألا تروج. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه وأن يبيع الرجل على بيع أخيه؟
نعم، إذا تقدم شخص لخطبة امرأة فأنت لا تقدم على ذلك حتى ينتهي أمره، إما أن يجاب وإما أن يرد، انتظر ولا تتقدم عليه، تفسد عليه خطبته، لأن هذا حق له ولا يجوز لك تفسد عليه حقه. لا يخطب على خطبة أخيه، هذا الحديث: لا يخطب على خطبة أخيه، بكسر الطاء. أما لا يخطب، يخطب بضم الطاء، هذا من الخطبة، وأما يخطب فهو من الخطبة، وهي خطبة الزوجة. وكذلك لا يبيع على بيع أخيه، إذا باع شخص على شخص سلعة وجعل له الخيار، جعل له الخيار، جعل البائع الخيار للمشتري، أو المشتري جعل الخيار للبائع، مدة الخيار لا تتقدم حتى ينتهي الأمر، إما بأن يأخذ السلعة يعزم عليها أو يردها وبعدين تشتريها أنت. لا تفسد عليه بيعته، تروح لمه تقول: أباخذها أنا منك بزود من الثمن اللي أنت بعتها عليه، افسخ. لا يجوز هذا، تفسد عليه هذا الشيء. نعم. أو إذا شرى منك شيء تقول وله الخيار، لك الخيار، تقول لا تبيع عليه، أنا بدفع لك ثمن أكثر، بدفع لك ثمن أكثر من ثمن هذه السلعة التي بعتها عليه، لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة،
أو يقول مثلا إذا شرى سلعه بثمن وله الخيار، تروح لما تقول هو غالبك، ترى السلعة غالية، أنا أبيع عليك أرخص منها، هذا لا يجوز لك، تفسد بين الناس، اتركه لما ينتهي أمره. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما هو القول الفصل في مسألة العطور والكالونيا التي فيها كحول، وهل وضعها في الثياب يدخل في حديث لعن حاملها؟
الإشاعات كثيرة ونحن لا نصدق الإشاعات، لكن إذا ثبت أن في هذا الطيب شيء من الخمر، من الكحول، الكحول هي الخمر، إذا ثبت أن هذا العطر مخلوط بشيء من الكحول لا يجوز لنا استعماله، أما مجرد الشائعات وأن هذا فيه كحول والضابط في هذا، إذا قلت أنا ما أدري وش اللي ثبت من اللي، الضابط في هذا أنه إذا شرب هل يسكر أو لا، إذا كان يسكر فهو خمر، أما إذا كان ما يسكر فالأصل الإباحة ولله الحمد. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الدعاء عند باب الكعبة؟
الدعاء الذي يستحب بالملتزم بين الباب وبين الركن الأسود، بين الحجر الأسود وبين الباب، يقف فيه ويدعو الله عز وجل، هذا الذي ورد، أما عند باب الكعبة لا أعرف شيء من هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحديث الذي مذكور فيه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس حديث صحيح؟
نعم، اللي في علمي أنه لا بأس به ومعناه صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ترك وليمة الزواج على الاستمرار بسبب وجود المنكر جائز؟ هل ترك وليمة الزواج على الاستمرار،
ترك الوليمة أو ترك الإجابة، الإجابة للوليمة،
لكن ما يحب علم يقصد عدم الحضور،
أي يقصد عدم الحضور، إذا كانت مشتملة على منكر فلا تحضرها إلا إذا كنت تستطيع إزالة المنكر، إذا كنت لا تستطيع فلا تحضرها، إذا كان قصده إجابة الوليمة، أما إن كان قصد ترك الوليمة هذا ترك للسنة، هذا ترك الوليمة ما هي واجبة لكنها سنة مؤكدة فلا تترك، إلا اللي ما يستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولم ولو بشات، أمر بها، الذي يستطيع يعمل السنة ولا يسرف، يعمل السنة ولا يسرف، لأن بعض الناس إما أن يجعل وليمة إسراف تبذير، وإما أنه ما يجعل شيء، هذا غلط، طرفين في غلط، الوسط هو الخير. نعم.
أثابكم الله. يقول نفس السائل: ما حكم الكلام على الطعام؟
لا بأس بذلك، وكونهم يشكرون الله على الطعام يذكرون الله أحسن من كثرة الكلام في غير ذلك، وكذلك الكلام في الحاجة، الكلام للحاجة أو للسلام على الحاضرين أو أحدهم لا بأس بذلك على الطعام. نعم، فالكلام للحاجة لا بأس، والكلام الذي ليس به حاجة الأحسن تركه والاشتغال بذكر الله عز وجل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: يحرم أهل الطائف ويغتسلون من بيوتهم، وإذا حاذوا الميقات أشاروا إليه، هل هذا الفعل جائز؟
يجوز، لكن الإشارة ليس لها أصل، لا يشيرون إليه، إذا وصلوا يلبون، ينوون، إذا وصلوا نووا الإحرام ولبوا بدون إشارة. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل أدى العمرة ونسي أن يحلق رأسه ولم يذكر إلا بعد وصوله البلد الذي يقيم فيه، فما الواجب عليه؟
الواجب أن يبادر يخلع المخيطات ويعيد ملابس الإحرام ويحلق في البلد الذي وصل إليه أو في أي مكان، لأن الحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم شراء السيارة بالتقسيط المنتهي بالتمليك؟
لا يجوز، هذا جمع بين عقدين، بيع بعقد البيع وعقد الإجارة، وكل عقد له أحكام تخالف أحكام العقد الآخر، هذا لا يجوز. الواجب أن يكون بيعا فقط أو يكون تأجيرا فقط، ولا يجمع بينهم. ثم هذا الحظ فيه والفائدة للبائع، أما المشتري المسكين فإنه لا حظ له في ذلك، يؤخذ تعبه ماله بعدين يقال مالك شيء، ولا تصير السيارة ما تساوي شيء ويقول خذها بيع وهي ما تساوي شيء، ما يجوز هذا، فيه جهالة وفيه غرر وضرر على الطرف الثاني. نعم. ما يدرى ايش تأول إليه السيارة، هذا بيع شيء مجهول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض العلماء باليمن يجيزون زيارة النساء للقبور، نريد فتوى واضحة في ذلك.
نحن لا نجيز ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، واللعن لا يكون إلا على محرم كبير، كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز للمرأة أن تزور القبور.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية.
رجل أدرك الجماعة من أول الصلاة ثم تذكر أنه لم يكن على طهارة، فخرج من الصلاة ثم توضأ فعاد للصلاة، هل يعد أنه أدرك الجماعة وقد نال أجرها علما أنه لم يدركها بعد أن عاد؟
ما يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجماعة، أما إذا أدرك أقل من ركعة فلا يكون مدركا للجماعة، ولا يكفي أنه حضر وصار ما هو على وضوء راح يتوضأ وفاتت الجماعة، ما يكون مدركا للجماعة. نعم.
أثابكم الله. يقول: هل الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب من كبائر الذنوب؟
نعم، لا يجوز هذا، من أمور الجاهلية، وما كان من أمور الجاهلية فإنه من المحرمات الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. تكملة لأسئلة الأخ السائل، يقول: الشراب المخروق إذا صليت به هل أعيد الصلاة؟
إذا كان الخرق كبيرا يبدو من ورائه بعض الرجل، نعم تعيد الصلاة، لأنه يكون قد فسد وضوءك، لما ظهر بعض الرجل انتهت الرخصة، الرخصة إنما هي على الشيء الساتر للرجل الذي يشق نزعه، وهذه رجل بارزة مكشوف كثير منها، فلا يجزي هذا. أما إذا كان الخرق يسيرا ولا يشاف الرجل إلا إنسان يبي يحرص ويدقق النظر، فهذا لا يؤثر إن شاء الله، لأنه قل شراب يكون مصمة لا يظهر شيء أبدا من الرجل، الشيء اليسير لا يظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو علاج التأخر عن صلاة الجمعة؟
تبكير، علاجه التبكير، يبكر لصلاة الجمعة ويحتسب الأجر، يزول إن شاء الله الكسل واعتياد التأخير. نعم. المهم أن الإنسان يهتم، وإذا اهتم الإنسان بالشيء أعانه الله. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: بماذا ينعقد الإحرام؟ هل تكفي النية أم لا بد من التلبية؟ وهل تكفي النية الابتدائية؟ أرجو التوضيح أثابكم الله.
الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى الدخول في النسك فقد أحرم. وأما محظورات الإحرام مثل لبس المخيط ومثل الطيب ومثل هذه تجنبها، لكن ليست هي الإحرام. الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك، فإذا نوى الإحرام دخل في النسك ولو لم يخلع المخيطات ولو لم يتجنب المحظورات انعقد إحرامه، ويكون عليه فدية في المحظورات. نعم.
أحسن الله إليكم. في حديث الاستخارة فليركع ركعتين من غير الفريضة، قال بعضهم تكون هذه الركعتين غير الفريضة وغير السنة الراتبة، فهل لهذا أصل؟
نعم، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر الحديث، إن صلاة الاستخارة مستقلة، ركعتان ليست من الفريضة ولا من الراتبة، وإنما هي ركعتان صلاة مستقلة للاستخارة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيضا، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أو كما جاء في الحديث؟
الدلجة، نعم، هذا المسافر، هذا إرشاد للمسافر لأنه يرتاح وسط النهار ويريح الدابة ويسير في أول النهار في الغدوة أو في الروحة في آخر النهار وقت البراد أنشط، وكذلك شيء من الدلجة يعني من الليل، يسير في شيء من الليل لأن هذا أنشط له ويعينه على قطع المسافة. هذه إرشادات من النبي صلى الله عليه وسلم للمسافرين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما أهم أسباب الثبات على الدين أثابكم الله؟
أهم الأسباب توفيق الله، أو قبل كل شيء ثم فعل الأسباب من قبل العبد، فعل الأسباب من قبل العبد، أن يتعلم أمور دينه حتى يفهمها، أن يسأل الله الثبات ويكثر من الدعاء، أن يتجنب أهل الشر وأهل الفتن وأهل الفساد وأهل الشكوك والشبهات، تجنبهم ولا يصحبهم، هذه من أسباب الثبات بإذن الله، يكون مع الأخيار ومع أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، نريد أن توضحوا لنا صفة التيمم ولو بصفة موجزة.
أن يقصد إلى صعيد طيب، إلى الأرض الطاهرة التي عليها صعيد غبار، يضرب عليها بباطن كفيه مبسوطتين، ثم يمسح، أولا ينوي التيمم، ثم يسمي، ثم يضرب الأرض الطهور بيديه مبسوطتين، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، بباطن أصابعه عرضا، ويمسح راحتيه بكفيه ضربة واحدة. هذا هو صفة التيمم الموجزة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، توفي والدي رحمه الله تعالى وجميع موتى المسلمين، وبقي بعده أنا وأمي وأخواتي إضافة إلى جدي وجدتي، وعند توزيع التركة علينا رفضت أمي وبعض إخوتي أن يعطوا جدي وجدتي حصتهم، وقالوا نعطيهم قطعة أرض تكفيهم عن الباقي، وأنا أقول يعطون نصيبهم كاملا، فبماذا تنصحونا؟
نعم، يجب إعطاؤهم نصيبهم كاملا، إلا إذا رضوا هم، إذا رضوا هم بالمعاوضة المصالحة لا بأس، إذا رضوا بذلك لا بأس، أما إجبارهم على ذلك لا يجوز، يجب إعطاء المواريث لأصحابها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ومن تصالح عن حقه ما في مانع. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل، متى يقرأ هذا الدعاء؟ اللهم رب الناس أنت بالبأس أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك.
على المريض يقرأ على المريض والمصاب، هذه رقية، هذا من الرقية، من أدعية الرقية. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: توفي أخي ولديه أرض ولا ندري نيته في ذلك، هل يريد بيعها أم يريد أن يتخذها سكنا؟ هل يجب فيها زكاة؟
الأرض صارت لكم بعد وفاة صاحبها، صارت لكم، إذا حال عليها الحول كل يزكي نصيبه. أما قبل وفاته إن علمتم أنه لم يخرج الزكاة إنه يجب عليكم إخراجها، لأنها دين في ذمته، والدين مقدم على الميراث سواء كان لله أو للمخلوق، يقدم الدين. أما إذا لم تعلموا فليس عليكم شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أتى إلي شخص واشترى من عندي سلعة بقيمة 30 ريال وأعطاني 100 ريال وبقي له 70 ريالا فأعطيته 20 ولم أجد 50 ريال، فقمت بالذهاب من أجل الصرف، فقال لي: لا تذهب فإن ذهابك يجعل هذه المعاملة معاملة ربوية، فما رأيكم؟
ما بعد انفض المجلس ما داموا في تفاهم في أخذ البقية، وراح يأخذ من جاره، هذا لا زال المجلس مستمرا ولا حرج في ذلك إن شاء الله. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز للأب أن لا يعطي ابنته للرجل ذو دين وخلق بسبب أنه أسود أو ليس له قبيلة؟
وهذه أمور تحتاج إلى نظر، تحقق من الواقع، ما ندري وش الأسباب التي منعته من الإجابة، ربما يكون عنده أسباب صحيحة، نحن لا نقول أنه مخطئ، فإن ما ندري. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم رجل زكى على غنم ولم يوجد عنده غنم أصلا، ولكن مقصده على أن يستخدم عمال؟
لا يجوز هذا، ما يجوز أنه يفعل العمل هذا، يدفع زكاته وما عنده مال لغرض آخر، ما يسميها زكاة، هذه ما يسميها زكاة، يسميها باسمها، ما يسميها زكاة. الزكاة عبادة، ولا يجوز مثل هذا يسمى بالزكاة، يسميها ضريبة، يسميها ما يريد، لكنها ما هي بزكاة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: استأجرت محلا تجاريا ويصفي ربح شهري قدره 1500 ريال وأصرفها حين أخذها فلا يبقى منها شيء، هل عليها زكاة وكم مقدارها، علما أني استأجرت المحل جاهز ولم أجهز فيه شيء؟
الزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول، فإذا صرفته في الحال قبل أن يحول عليه الحول فليس فيه شيء. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا أردت العمرة وكنت أريد أن أذهب إلى جدة من هنا، فهل أحرم من جدة أم ماذا؟
إذا
أردت العمرة وكنت أريد أن أذهب إلى جدة من هنا، فهل أحرم من جدة أم ماذا؟
تحرم من هنا، لا تحرم من جدة. أنت ناوي العمرة من هنا، تحرم من هنا، من الميقات الذي في طريقك، وكونك تذهب إلى جدة ما يلغي عنك الإحرام وأنت تريد العمرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يلمز من يأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله بالجامي؟
إيه؟ جامي يا حبة، لا، هل جامي هذا اللي يأمر بالسمع والطاعة ويمتثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا حب لا، هل جامي هذا؟ نعم، هذا قاله الرسول، ما هو بالجامي، الرسول قاله وأمر به، الله قبل الرسول أمر به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما هو بالجامي، الله أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر به الله ورسوله، ما هو بالجامي اللي أمر به. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل:
هذا مثل اللي يقول اللي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك هذا وهابي، لا تطيعه، هذا مذهب خامس، هذا وهابي. يا حبذا ذا الوهابي الذي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، سمه ما شئت. نعم.
يقول السائل: ما حكم طلب الرقية للغير، وهل صاحب ذلك يقول ما حكم طلب الرقية للغير،
طلب الرقية إيش؟
لغيره يعني مو لنفسه،
يعني وسيط.
إيه نعم. وهل صاحب ذلك لا يكون
هذا شيء طيب؟ لا بس انك شوف احد يرقي وتقول له فلان مريض، تحتسب ترقيه، وهذا الانسان معروف بالعقيده السليمه وتوسط له عند الراقي، لا بس بذلك، هذا سعي في الخير. هذا مثل قول سعيد بن المسيب، إنما يريدون به الإصلاح، أما ما ينفع الناس فلم ينهى عنه. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم استعمال الملح في طرد الجن زعما أن ذلك ثابت بالتجربة الظاهرة؟
هذا من الشعولات، هذه شعولة، تحذر. يقول الرش سيسان البيت بالملح، قولوا هذا ما هذه شعوذة، ولا عرف ان هذا دواء او انه يطرد. اللي يطرد الجن ذكر الله، الشيطان ينفر من البيت او يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، تجيب ملح وتحطه، اقرأ من القرآن، استعمل الورد صباحا ومساء، اما الملح ما هو بنافعك، هذه شعوذة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح إدخال التجارب في الرقية كأن تجرب بعض الآيات لبعض الأمراض أو يستخدم شيء من الأعشاب المجربة؟
القرآن كله شفاء لا شك، وهو أنواع منوعة جميع الأمراض الحسية والمعنوية فيه شفاء، ولكن كل مرض له آيات خاصة من القرآن، والسحر له آيات خاصة من القرآن. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: بعض الرقاة يستخدم المسك ويقول إن هذا يؤذي الجن.
لا يجوز هذا، ولا أصل له، ما يستعمل المسك ولا البخور ولا الدخون أو الدخان، كل هذا من الشعوذات التي لا أصل لها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى ساحر ليحل عنه السحر الذي عمل له، وقد رقى المسحور نفسه زمنا طويلا ولم يشف من سحره؟
سبحان الله، السائل هذا ما حضر الدرس، يقول: ما حكم الذهاب للساحر ليحل السحر؟ وين راح درسنا من أوله إلى آخره؟ نقول: لا، ما يذهب إلى الساحر، حرام، شرك بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا توكل المسحور على الله ولم يأخذ العلاج وصبر على هذا يريد بها رفع درجته عند الله، فهل في هذا قدح في عقيدته؟
هذا تقصير، الله أمر بالتوكل عليه وأمر بأخذ الأسباب، فيأخذ بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل. لا تأخذ بالأسباب وتترك التوكل، ولا تأخذ بالتوكل وتترك الأسباب، اجمع بينهما. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا وجد العمل أي السحر، فماذا نفعل لفك السحر؟ يقول إذا وجد العمل أي السحر فماذا نفعل لفك السحر؟
ما سمعت الكلام، ماذا تعمل؟ اعمل ما ذكر الشيخ في هذا الباب نقلا عن أهل العلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل لي قريبة تصلي وتصوم وتقرأ القرآن ولكنها تفضل العزلة ولا تجلس حتى مع والديها، فأتينا بقارئ وقال بأن عليها مس وسحر، فهل كلامه صحيح؟
ها نعرف هذا القارئ، كل قارئ يصير يصلح. هذه عنده مرض نفسي، هذه عندها مرض نفسي يعالج بأمرين. الأمر الأول أنه يؤخذ لها دواء من الأطباء النفسيين، والأمر الثاني أنها تعالج بالذكر والورد والرقية الشرعية. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل بعض الرقاة يرقون الناس ثم يتكلمون مع الجن، فهل يجوز هذا في الرقية؟
هذا قد يحصل إذا كان الراقي ثقة، إذا كان الراقي ثقة عنده علم بالرقية الشرعية قد يحصل أن الجن ينطق بلسان الإنسي المصاب، قد يحصل هذا. أما الراقي الجاهل والراقي الذي هذا قد يكون بينه وبين الجن اتفاق، يصير مشعوذ ومعه تعامل مع الجن ويصير بينهم اتفاق هو الجن ليضلوا الناس بهذه الطريقة. ما كل راقي يوثق به يا إخوان، ما كل راقي يوثق به حتى يعرف من أين نشأ، من أي بلد، على من تعلم، ما هي عقيدته، ما بس راقي وبس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل تجوز الاستعانة بالجن المسلمين في الرقية؟
أعوذ بالله من الشيطان. استعانة نوع من أنواع العبادة، لا تجوز إلا بالله عز وجل. إذا استعاذ بالجن أشرك بالله الشرك الأكبر، لأن الاستعاذة نوع من أنواع العبادة. الله جل وعلا قال وأنه كان رجال، حكاية عن الجن الذين أسلموا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا على وجه الإنكار، فزادوهم رهقا يعني ضعفا، تسلطوا عليهم خافوهم عقوبة لهم. فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق جن أو إنس إلا فيما يقدر عليه الإنسي، اللي يقدر عليه يستعان به، يستعان به على دفع الشر على العدو، يقدر على هذا، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما ما لا يقدر عليه الإنسان لا يجوز أن يستعاذ به، هذا إنما يستعاذ بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل ما يسمى الحلتيت من الأدوية التي تطرد الجن؟
لا أعرف هذا، لا أعرف إن الحلتيت يطرد الجن. الحلتيت نعم نوع من الأدوية، أعرفها حتى العوام إن يستعملونه يشمونه عن ريح الطيب الذي يلهب الجرح يلتهب، يشم الحلتيت، يشم دخان هدب الأثل مثلا فينتقض التسمم، هذا تسمم الجرح، يعني أشياء مجربة لا بأس بها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز قتل النمل الموجود في البيت بأنواع المبيدات؟
أول شيء يستعيذ منه، يحذره، ينذره قبل، فإذا ما خرج ولا كف شره فإنه يقتل بالمبيدات. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما حكم طلب الأجرة على الرقية؟
لا بأس بذلك، وأخذ الأجرة على الرقية الصحيحة أخذها الصحابة رضي الله عنهم من اللذيذ الذي رقوه، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على أخذها، وقال إن أحق ما أخذتم عليها عليه أجرا كتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ما معنى كلمة فوق؟
يعني أن نصيب البنات لا يزيد عن الثلثين، سواء كن اثنتين أو فوق اثنتين. لو كن 10 20 ما لهن إلا الثلثين. فمعنى فوق اثنتين يزيل الوهم أن الثلثين خاصان بالثنتين. فالآية بيّنت أن الثلثين للبنات ثنتين أو ما فوق الثنتين. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الفراسة من الكهانة؟
لا، الفراسة ما هي من الكهانة، توقع. الفراسة توقع بعلامات، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والمتوسم هو المتفرس في الأشياء. القافة يعرفون الآثار، يعرفون الدم والأشباه، هذا من الفراسة، الفراسة الشرعية. وهذا شيء يجعله الله في بعض الناس، فطنة يجعله الله في بعض الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: حديث من تصبح بسبع تمرات عجوة، هل هو خاص بتمر المدينة أم بسائر أنواع التمور؟
هو الظاهر سبع تمرات من عجوة المدينة، هذا هو الظاهر. وإذا لم يجد عجوة المدينة سبع تمرات من أي تمر يأكل منها، فيها نفع وفيها فائدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع في هذه الأيام إعلان النفير العام للجهاد في سوريا، ما هو توجيهكم؟
النفير ما يكون إلا من ولي الأمر، إذا استنفرتم فانفروا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. قيل لكم، والذي استولى النفير، النفير هو ولي الأمر خاصة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما نصيحة معاليكم لمن ابتلي بابن ذهب إلى مواقع الفتن في سوريا مدعيا ومتذرعا بالجهاد وعاصيا لوالديه وعاصيا لولي أمره؟
على كل حال الله يتولاه، نسأل الله أن يهديه وأن يرده سالما لوالديه. هو أخطأ لكن لعل الله أن يرده ويتوب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم بمن يجعل مسألة الخروج على الحاكم الفاسق مسألة اجتهادية؟
نعوذ بالله، هذه اجتهادية. الرسول نص على هذا، نص على أنه يطاع ولي الأمر ولو كان فاسقا ما لم تروا كفرا بواحا، ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه سلطان، يعني حجة. لا يجوز هذا، لما يترتب على الخروج من المفاسد وسفك الدماء وضياع الأمن، المحاذير العظيمة. الرسول أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، وإن جار وإن ظلم، لأن هذا أخف من الفوضى وضياع الأمن إذا خرج على الإمام. قارن بين حالة الناس بوجود الإمام ولو كان فاسقا أو جائرا، وبين حالتهم بدون إمام والعياذ بالله، ماذا يكونون؟ هذا جهل من القائل، جهل من القائل، أو ضلال، أنه يعرف لكنه ضلال ويريد أن يضل الناس ويدعوهم إلى الفتنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مرجئة الفقهاء من أهل السنة؟
هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة لأن إرجاءهم خفيف، أو إرجاءهم مثل المرجئة الآخرين، هم أخف في المرجئة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: كيف ينمي طالب العلم ملكته الفقهية، وكيف يستفيد من كتب أصول الفقه؟
لابد من القراءة على العلماء المتأهلين، يأخذ العلم عن العلماء، الأصول وغير الأصول لازم، إما في المعاهد والكليات دور التعليم، وإما في المساجد وعلى العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعد إتمام الوضوء وأثناء الرعاف يصحبه بعض الدم سواء كان قليلا أو كثيرا، هل هذا الدم ينقض الوضوء أم لا؟
إذا كان ينقطع، فإنه لا بد أنه يصبر لما ينقطع الدم ويتوضأ. إذا كان أنه ما ينقطع دائم فهو يتوضأ ويصلي ولو خرج الدمعة، لأن هذا حدثه دائم، ويصلي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا حلف الرجل على أثناء على أشياء كثيرة، إذا حلف الرجل على أشياء كثيرة في عدة سنين، فهل تعدد الكفارات؟
ما في شك إن إذا قصد عقد اليمين على أشياء كثيرة أنه ينعقد، لكن يحل لها الكفارة، يكفر عن يمينه وتنتهي، والحمد لله، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الله جعل الكفارة حلا لليمين فيكفرها وتنحل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا تزور النساء القبور، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور، لا تزوره النساء، حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، النساء يعني، والمتخذين عليها المساجد والسرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات القبور، هذا عام لجميع القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وما حكم الصلاة في مسجد جاوره قبر؟
إذا كان منفصلا عنه بطريق أو بفضاء بينه وبين المسجد فلا بأس، أما إذا كان متصلا بالمسجد، القبر متصل بالمسجد، فهذا المسجد مبني على قبر لا تجوز الصلاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة ذهبت مع زوجها إلى العمرة، فلما وصلوا إلى الحرم وجدوا زحاما، فاعتمر الرجل وترك زوجته عند أولادها خوفا عليهم من الزحام، ولم تعتمر المرأة، ثم ذهبوا إلى مدينتهم مع العلم أن الزوج جامع المرأة، فما الحكم في ذلك؟
هذا نتيجة عدم السؤال، لو سألوا أهل العلم لوجدوا الحل. المرأة ما تزال محرمة وهي في بلدها، تتجنب محظورات الإحرام، ترجع تؤدي العمرة، إذا كان حصل عليها جماع فهي العمرة فاسدة، لكن تمضي فيها وتكملها ثم تذهب مع زوجها إلى الميقات الذي أحرمت منه الأول وتحرم منه بعمرة جديدة قضاء للعمرة الفاسدة، وتذبح شاة في مكة توزعها على الفقراء، لو سألوا من الأول استراحوا من هذه المشاكل، لكن الآفة أنهم يعملون برأيهم ولا يسألون. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله، لازم من إتمام الحج إذا أحرم به، لازم من إتمام العمرة إذا أحرم بها لا بد من إتمامها، ولا يجوز إلا مع الإحصار، إذا أحصر عن البيت بعدو منعه تحلل ويذبح شاة، أما مجرد أنه وجد مشقة، المشقة ما هي بدائمة، ينتظر حتى تزول في آخر الليل في وسط الليل تزول المشقة الزحام. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة امرأة يتقاضى زوجها مرتبا علما بأن زوجها عليه ديون؟
لا، يعطي زوجها إذا كان عليه ديون ولا يستطيع سدادها أو لا يستطيع أن ينفق على امرأته، يعطي الزوج لأنه هو الذي ينفق. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: مسحت على الجورب لصلاة العصر، ولما جاء وقت العصر لليوم الثاني كنت على طهارة، فهل أخلعه أو أصلي به؟
بداية المسح متى؟ المسح بعد اللبس الأول متى؟
لم يخرج.
إذا كان أنه أول مسح في العصر، أول مسح بعد اللبس، فإنه يستمر إلى العصر الثاني من اليوم الثاني. ما إذا كان أنه قبل العصر، مسح قبل العصر أول مسح، فإنه لا يصلي به العصر، خارج، هذا خارج المدة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علمت أن قريبا لي يشرب الخمر أو يستعمل مخدرات، فهل يؤاكل ويجالس أو يبلغ عليه أو يستر عليه؟
لا، ما يستر عليه، يناصح ويخوف بالله، فإن تاب إلى الله وترك هذا الشيء، وإلا فإنه يبلغ عنه ولا يتستر عليه وهو مصر على المخدرات وعلى الشر، يبلغ عنه، يجرى عليه الحكم الشرعي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندنا في العمل في فترة الصباح اجتماع للفطور، ونحن مجموعة ويجلس معنا رجلين، رجل نصراني وآخر تارك الصلاة، فما حكم جلوسي معهم؟
تجلسون ليش؟ وش ما يجلسون؟ ما ندري وش المجلس هذا، جلوس معهم نصراني ومعهم واحد يترك الصلاة، جلسا سوء، فلا يصلح هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: طلبت من رجل أن يصرف لي 50 ريالا، فأعطاني المبلغ مفرقا إلا ريالا واحدا نقص فلم يجده، فرضيت وأخذت المبلغ، فهل في هذا شيء؟
رضيت؟
إيه نعم.
يعني تسامح بالريال؟
إيه نعم.
إذا تسامح به ما يخالف. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: حبذا لو أقمتم درس في علم الفرائض، لا سيما أن كثيرا من طلبة العلم قد انصرفوا عنه،